بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فاضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد لي الجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول فقه الأخلاق، وذكرنا جملة كبيرة جدا من الأخلاق الحسنة، ثم عرجنا إلى التنبيه على بعض الأخلاق السيئة. وكان حديثي في اللقاء السابق حول خلق اللؤم الذي هو من الأخلاق القبيحة، ولفظة اللؤم ومفردة اللؤم إذا قرأت الأسماء مجتها وأنكرتها وارتسمت صورة قبيحة جدا عن هذا اللئيم. وذكرنا مجموعة من الأدلة حول هذه القضية، لعلي في هذا اليوم أذكر بعض صور اللؤم، لأن أحيانا الإنسان يسمع عن هذا وقد يكون واقعا في يعني صورة من صور اللؤم وهو لا يدري. فمن صور اللؤم ظلم القرابة، ظلم القرابة، فمن اعتدى على قرابته وأرحامه وظلمهم لا شك بأن هذا التصرف لؤم، ويستحق من عفوا يستحق من صدر منه شيء من هذا الظلم، يستحق أن يقال له بأنه لئيم. ولذلك يقول القاضي المهدي: لئيم من يظلم قرابته. إذا كان الظلم كله سيء، فإن من أسوأ الظلم ظلم القرابة، فهو يدل على الخساسة والنذالة والدناءة. أيضا من اللؤم إفشاء الأسرار، فقد يكون بين الزوجين أسرار، قد يكون بين الصديقين أسرار، قد يكون بين الزميلين أيضا في العمل أسرار. إفشاء هذا السر الذي بين الاثنين بما لا يضر المجتمع والأمة لا شك بأن هذا ضرب من ضروب اللؤم. ولذلك يقول بعض العلماء: إفشاء السر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. لذلك بعض الناس فيه لؤم بحيث أنه لا يكتم سرا بينه وبين الآخرين. أيضا بذاءة اللسان وفحش القول، هذا من اللؤم، هذا من اللؤم. لا يصدر السب والتجديع والشتم أو اعتياد الإنسان ذلك واحترافه لهذا النوع من الأخلاق إلا من شخص قلبه ممحوظ باللؤم والعياذ بالله. أيضا من اللؤم كفران النعمة، كفران النعمة. لا شك بأن كفران النعمة التي بين العبد وبين ربه جل وعلا هذا ذنب عظيم، نسأل الله العافية والسلام. أيضا أحيانا لما يجحد الإنسان فضل غيره عليه، حيث أنعم عليه مثلا ومن عليه بشيء معين فيجحد ذلك، لا شك بأن هذا لؤم والعياذ بالله، ودناءة وسقوط. أيضا البخل هذا صورة من صور اللؤم، ولذلك اللئيم هو الذي جمع الشح ومهانة النفس ودناءة الآباء، حتى كان يقال: كل لئيم بخيل وليس كل بخيل لئيما. أيضا من اللؤم يعني السعي بين الناس بالنميمة والعياذ بالله، هذه النميمة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب، من الناس من يسعى للإفساد بين الناس، يعني مثلا بين الزوجين، بين الجارين، بين الشريكين، بين الصديقين، بين الزميلين، يعني من تربطهم علاقات ووثائق، هذا يسعى والعياذ بالله للإفساد بينه، وهذا من أقبح اللؤم ومن أشده، وهذا يدل على عورة كشفها وسوءة فضحها الله عز وجل، لأن هذه من مخبئات النفوس وخفايا الضمائر. كذلك الحسد طبعا هذا ينتظم ضمن صور اللؤم، الحسد هو تمني زوال النعمة إلى الغير، سواء تمنى زوالها بالانتقال إليه أو لم يتمنى انتقاله إليه، وإنما تمنى زوال النعمة وغير ذلك. عموما صور اللؤم كثيرة، والأسباب المهيجة أيضا عديدة، منها مثلا مسألة الحسد الذي ذكرته أنا قبل قليل، فكل حاسد لئيم، كل حاسد لئيم، فتجد الحسد يدفعه دفعا إلى أن يتصرف بقبح وبلؤم مع الآخرين. أيضا المعاشرة والمصاحبة للئام، لأن الطبع يعدي، الطبع يعدي، والعرب قديما تقول الصاحب ساحب والطباع سراقة، فتجد بعض الناس يعني الناس يشاكلون من يرافقونه ويصاحبونه ويجالسونه ويلتقطون مثل هذه الأخلاق الردية. أيضا مع عدم مراقبة الله عز وجل، هذا سبب من الأسباب، عدم مراقبة الله عز وجل وعدم خوفه سبحانه وتعالى. أيضا ما يتعلق بضعف الحياء، ضعف الحياء، إذا الحياء سبحان الله العظيم يمثل قطب رحى الأخلاق، ومنه تصدر وإليه ترجع، فإذا ذهب الحياء ذهبت الأخلاق وحلت الأخلاق السيئة الرديئة. الحديث له بقية إن شاء الله، نكمله في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل.
الله يحفظك، جزاكم الله خير. سلام على الشيخ، سلاما كثير.
الله يسلمك، جزاك الله خير.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير، مشكورين مميزين دائما شيخ.
الله يبارك فيك.
شيخ سؤالي، أنا دائما أقول في البيت، يعني في الأسرة، في الحريم، الأولاد ولا الأولاد، أقول لهم الكبار، ودائما أقول إذا تبغى تقولوا لواحد شيء قولوا في وجهه، يعني صح ولا غلط قولوا في وجهه، أما تتكلموا وراء وتقول كذا وكذا بعد ما يروح بعد منا، هل كلامي هذا صح؟ يعني صح أولادي وبناتي وأسرتي، هل هذا الشيء صح اللي أسوي أنا، ولا هذا الشيء غلط اللي أسوي؟ يتكلموا وراء واحد، فأنا أقول لهم لا ما يجوز، يعني أنت قول ليش ما تقولوا قدامهم كلامهم، كلامكم صح ولا غلط أقولوا بويهم قدامهم، فهل كلامي صح؟ جزاكم الله خير ومشكورين ويعطيكم صحة والعافية. السلام
عليكم، جزاك الله خير، الله بارك فيك، الله يحفظك وفيصل. تسمع إن شاء الله الرد. نعم وناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر، تفضل.
الله حييك وسلام الشيخ عزيز وجميع القائمين على الأداء الطيب. هذا سؤالي يا شيخ. في الصلاة الكمام، أنا بسير أعتبر إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، هناك أنت عارف الواحد يخاف من الأمراض، إذا تم الكمام في الطواف أو في السعي أو في الصلاة، هل في شيء عليه ولا لازم أشيله؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير،
جزاك الله خير مناصر، تسمع إن شاء الله الرد. أبو سيف، تفضل.
عليكم سيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف، تفضل.
الله يحييك يا أخي، بس عندي استفسار، يعني أبغيت أتأكد هل فعلي صح ولا
لا
في الجمع والقصر، يعني مثلا هل بس تقصر الصلاة الرباعية، يعني مثلا المغرب صليها ثلاث والعشاء اثنين، أو يعني المغرب اثنين، يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو سيف، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال أبو فيصل، يقول أنه دائما يقول لأبنائه إذا عندكم يقول انتقاد لشخص أو نصيحة أو أي أمر فيعني أخبره وجها لوجه ولا تتحدث من خلفه إذا ذهب.
الحمد لله. نعم، بالنسبة لسؤال الأخ الفاضل أبو فيصل حول يعني نصيحته لأولاده بأن لا يتكلم في ظهور الآخرين، لا شك بأنه أصاب وأحسن، وهذا هو تعامل المسلم في واقع الأمر. فالمسلم تعامله راقي، ولذلك إذا مثلا انتقد شخصا أو حصل في نفسه شيء على شخص يذهب ويعاتبه أو يناقشه أو يتكلم معه، أما أن يتحدث في ظهره لا شك بأن هذا لا يفيد، بل يزيد من الشقة بينه وبين الآخرين ويغر الصدور أكثر، وقد تجف المشاعر في واقع الأمر بين الاثنين. فليس هناك أجمل من المصارحة والمكاشفة، وأيضا قد يكتشف الإنسان أن الذي وقر في نفسه وحصل في خاطره ليس له رصيد من الواقع، وإنما مجرد ظن السوء أو نزغة شيطان مثلا. لكن أنبه حقيقة إلى مسألة، وهي أن الناس يختلفون في قضية التعاطي مع مثل هذه المكاشفة والمصارحة. فمن الناس من إذا كاشفته وصارحته يعني زادت مفسدته وزاد شره، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع أجناس مختلفة من الناس، فمن الناس من تركهم على ما هم عليه، بل كان يوصل إليهم النفع صلى الله عليه وسلم، يعني امتثالا لقول الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن الناس طبعا من ليس لديه ذاك الاستعداد أو الفهم أو العقلية الناضجة يتحمل من خلالها الكلام والعتاب، ربما يعني كان هناك شعرة ممدودة بينك وبينه، لما تكاشفه انقطعت الشعرة، فلذلك هؤلاء يتركون ويصبر عليهم الإنسان يعني امتثالا لأمر الله عز وجل. هناك من الناس لا، من عنده استعداد وتقبل ومرونة ولين، ويستطيع أنه يرد على كلامك ويناقشك أو يعتذر، يعني عنده يعني سمو نفسه ورقي فيعتذر منك، أو يفهمك بأن هذا الذي حصل ليس له واقع، وإنما مجرد ظن سوء أو مثلا نمام دخل. فلذلك التعامل بمثل هذه الطريقة هذا هو المنهج النبوي.
جزاك الله خير الشيخ أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح، تفضل.
سلمك الله بالخير يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا أبو صالح.
الله يحييك أبو سهل. والله سالي حفظك ربنا. كريمتي راحت أخذت لها قطعة يعني من قطعة قماش وخيضتها، يعني تكون فضل الصلاة الله يحفظكم. فهذه القطعة فوقها يعني زي ما تقول مرسومة فراشة يعني بمنة القماش. فقالت عندما صليت فيها شككر علي بعض النسوان هذا الكبار الله يهدان، قال هذا إيش ما يجوز تصلي في هذا وفي فراشة يعني مصورة. فأبغى يعني التوضيح من فضيلتكم
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير بصالح، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نعم، نجيب فضل الشيخ. سؤال مناصر يقول أنه سيذهب إلى العمرة، ويقول ما حكم لبس الكمامة في الطواف والسعي والصلاة؟
الحمد لله، طبعا الأصل في المحرم أن يجتنب تغطية رأسه ووجهه، وأما تغطية الرأس فهذا من محظورات الإحرام، وأما تغطية الوجه فهذا محل خلاف، لأن اللفظ الوارد في صحيح الإمام مسلم محل بحث عند أهل العلم، منهم من شذذها ومنهم من يعني صححها. ولكن إذا احتاج الإنسان إلى لبس الكمامة لا حرج عليه في ذلك، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما الذكر فلأن الراجح من أقوال أهل العلم أن المحرم إذا احتاج إلى تغطية وجهه جاز له ذلك، وأما المرأة فالذي يظهر بأن هذا ليس هو من جنس النقاب، لأنه لا يشابه النقاب من كل وجه، وإنما هو تغطية للفم والأنف. فإذا احتجت يا أخي الفاضل لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال وسيف يسأل عن الجمع والقصر، هل يقول القصر فقط للرباعية؟ ويقول ماذا بالنسبة لصلاة المغرب، هل تقصر المغرب أم لا؟
الحمد لله أخي الفاضل، أولا بالنسبة للقصر لا يكون إلا في الصلاة الرباعية، وعندنا الصلوات الرباعية ثلاثة، الظهر والعصر والعشاء، فيكون القصر فيها. أما الفجر والمغرب فلا يقصران، بارك الله فيك، ما يقصر الفجر إلى ركعة ولا المغرب إلى ركعتين أو ركعة، وإنما الذي تقصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. وأما الجمع فيكون بين الصلاتين النهاريتين وبين الصلاتين الليليتين، ولا يجوز للإنسان أن يجمع بين صلاة نهارية وليلية، كأن يجمع بين العصر والمغرب أو بين العشاء والفجر، هذا كله ما يجوز، وإنما تجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وتجمع بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بصالح يقول أنه يعني ما حكم الصلاة، صلاة المرأة بملابس عليها صورة فراشة؟
الحمد لله، طبعا الأصل في المصلي أن يجتنب كل ما هو مما حرمه الله ورسوله أو ما فيه شبهة مما ذكره العلماء مما يختلف فيه، ويصلي بثياب يعني عادية سادة ليس فيها شيء من هذه الصور وليس فيها شيء من هذه التلاوين. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في عباءة، وكانت العباءة يعني فيها خطوط، ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال ائتوني اذهبوا بهذه وبعباءة أبي جهل، وأتوني بإنبجانية أبي جهل، فإن ألهتني عن صلاتي آنف. ولذلك تجتنب يا أخي الفاضل أبو صالح الثياب التي فيها الصور أثناء الصلاة، لكن لو صلت عليها هذه الصورة صلاتها صحيحة، مستقبلا لا تفعل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو السلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو السلطان، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك.
بغيت أسأل الشيخ، من ضمن الأذكار اللي بعد الصلاة، والله ياريت لو يبنى اللفظ صح، ولا ينفع الجد منك الجد.
ولا ينفع. ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
الجدي. نعم.
أبشر.
فياريت لو تعطينا تفسير بس مبسط عن الموضوع.
أبشر. أبشر.
جزاك الله خير بسلطان. حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ السؤال بسلطان، يقول ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟
الحمد لله، نعم، هذا مما يقوله المصلي بعدما يرفع من الركوع، وأيضا ورد في أدعية أخرى، والمقصود يا أخي الفاضل بذا الجد العظمة، يعني العظمة، يعني ولا ينفع صاحب العظمة والجاه منك هذه العظمة، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق، فالله جل وعلا له الكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أما الخلق فالأصل فيهم النقص، ولذلك يمرضون ويموتون ويفتقرون وغير ذلك من الأمور التي يعني أمثل صورة أنهم يموتون، هذه أمثل صورة على أنهم ضعفاء. فالمقصود ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الغنى والجاه لا ينفع منك يا رب، لا ينفعه جاهك جاهه ومنزلته إذا لم يكن الرب جل وعلا عنه راضيا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مسيك بالنور، تفضل. بارك فيك.
حياك شيخ عزيز.
حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
حبك بالله.
حبك الله، لو سهلا.
شيخ إن شاء الله خليك، بالنسبة للمأموم صلاة الجهرية إذا ما قرأ الفاتحة، سورة الفاتحة، هي يعل علي شيء يعني صلاة مقبولة؟
ما شاء الله.
أي سؤال.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. سؤال الأخ أحمد، فضل الشيخ يقول بالنسبة للمأموم في الجهرية إذا لم يقرأ الفاتحة ما حكم صلاته؟
الحمد لله. بالنسبة لقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم إذا ما قرأ الفاتحة لا نستطيع أن نبطل صلاته في الجهرية، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولذلك اختلف العلماء هل المأموم يقرأ في الصلاة الجهرية أم يكتفي بقراءة الإمام. فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن المأموم يقرأ، إلى أن المأموم يكتفي بقراءة الإمام، وذلك لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصت. وفريق آخر ذهبوا إلى أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية، واستدلوا بأن النهي هنا العام مستثنى منه قراءة الفاتحة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
أمسيكم بالخير.
أمسيكم بالنور.
سؤالي طول عمرك، أنا الحمد لله بقوم قيام الليل، وبعد ما أقوم قيام الليل بشرب ماي، بحر ماي بشرب، بقرأ فيه المعوذات والفاتحة، فهل أقرأ مرة واحدة أو ثلاث مرات؟
إن شاء الله.
أنت أحرب أو مرة واحدة كافي؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول أنه بعد أن يصلي قيام الليل يأتي بيقول ماء، ويقول يقرأ في هذا الماء بالمعوذات والفاتحة، فيقول هل أكتفي بقراءة المعوذات والفاتحة مرة واحدة أم أقرأها ثلاث مرات؟
الحمد لله الأمر واسع في هذا، سواء قرأتها مرة واحدة أو قرأتها ثلاث مرات، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. لو قرأت مرة واحدة تكتفي بها، ولو زدت فخير خير على خير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول كيف يكون إفشاء السلام على من عرفت ومن لم أعرف؟ يقول هل أسلم، هل هذا يعني أني أسلم على كل شخص أراه أمامي في أي مكان وفي كل زمان؟
الحمد لله الجواب نعم، أنت إذا مررت بمسلم تسلم عليه سواء تعرفه أو لا تعرفه، فإذا كنت في السوق مثلا سلمت، وإذا دخلت مجلسا سلمت، وإذا دخلت مسجدا سلمت، ولا يعني ولا يكون سلامك مقتصرا على من تعرف، لأن الله عز وجل جعل المسلمين إخوة، قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ولذلك حقهم عليك أن تسلم، وابتداء السلام سنة ورده واجب، فإذا سلمت يجب على المقابل أن يرد عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول من الواجب علينا طاعة ولي الأمر والدعاء له بالصلاح والتوفيق وتهيئة البطانة الصالحة له، فيقول هل يجب ذلك أيضا لمن يوليهم ولي الأمر؟
الحمد لله الجواب نعم، يعني يدعى لولي الأمر، ويدعى لنواب ولي الأمر، ويدعى للبطانة، هذا كلهم مشروع، لأن هؤلاء نواب عنه ومساعدون له، ولذلك أيضا صلاحهم مهم لمجموع الناس، فيدعى لولي الأمر وكل من له يعني علاقة بولي الأمر من النواب والوكلاء، وهذا هو يعني المنهج عند أهل السنة والجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما فضيلة الصلاة في مكان الإمام، أو يقول بما يسمى المحراب؟
الحمد لله ليس للمحراب فضيلة من حيث الصلاة، والمحاريب هذه المجوفة الآن الموجودة هذه لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما طرأت فيما بعد لبيان جهة القبلة، ولكن الفضيلة تكون خلف الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فالصف الأول مما يسابق عليه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولكن بالنسبة للصف الأول أيضا يتفاضل فيما بينه، فالذي خلف الإمام أفضل من الذي عن يمين الإمام بعيدا يعني، والذي عن يمين الإمام كما نص الفقهاء أفضل من الذي على اليسار، إلا إذا كان الذي يقف عن يسار الإمام قريب منه فيكون يكون وقوفه أفضل من الذي يقف عن يمين الإمام بعيدا عنه، وهذا الذي ذكره العلماء تحقيقا يعني هذه المسألة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم تفضل أخي الكريم.
نعم
تفضل تفضل على الهواء، من معنا؟
عندي سؤال لو سمحت.
نعم تفضل.
سؤالي طال عمرك، جائز يقدم زكاة يعني قبل وهي موعدها في شهر رمضان؟ في ناس يعني محتاجين، واحد مريض داري يرسل لي فلوس شوية بالهند،
يعني تقصد
أحسبها من الزكاة يعني.
وأنت تقصد أن الحول عندك في رمضان وتريد من الآن أن ترسل زكاة مالك إلى شخص مريض؟
يعني أعطيه حاجة بسيطة يعني شيء منها.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فالشيخ بالنسبة لتقديم الزكاة يقول أن حوله في رمضان ويريد الآن أن يرسل جزء من زكاة ماله لشخص مريض خارج الدولة.
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز تقديم الزكاة إذا وجد سبب، مثلا مثل ما ذكر الأخ السائل، نعم يجوز لك أن تقدم الزكاة، بل نص أهل العلم في الراجح من أقوالهم أنه يجوز تقديم الزكاة إلى سنتين، فأنت زكاتك في رمضان ولم يبقى عن رمضان إلا القليل، يجوز لك أن تقدم الزكاة ما دام أن هناك شخص يريد أن يجري عملية وليس عنده قدرة على تكاليف العملية. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما هو الإيثار وما فضله؟
الحمد لله، الإيثار فضله عظيم، قد امتدح الله عز وجل الأنصار بهذه الصفة العظيمة، قال جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والمعنى الإيثار هو أن يقدم المسلم أخاه في أمر يحتاج إليه، كيعني عمل أو وظيفة أو يعني سكنة مثلا أو أي شيء يكون هو بحاجة إليه وليس عنده قدرة على أكثر من ذلك فيقدم أخاه، وهذا يدل على صدق الأخوة وعلى صدق الإيمان، ولذلك الإيثار هذا هو معناه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما معنى النجوى؟ يقول جاءت في أكثر من آية في القرآن.
الحمد لله، النجوى هو مأخوذة من التناجي، والمعنى الاجتماع في مكان يتحدث فيه اثنان فأكثر، ولذلك يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهنا النجوى المقصود فيها المجالس التي يجلسون فيها ويتحدثون فيها. وتأتي النجوى أيضا يعني تأتي النجوى من المناجات حينما كانوا يطلب الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدث كل واحد معه لخاصة نفسه، يعني لا يتحدث، يريد أن يتحدث معه بأمر خاص، ولذلك أثقلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأكثروا عليه، فأنزل الله جل وعلا أمره بأن يقدم بين يدي نجواهم صدقة، من أراد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص يقدم صدقة. ثم نسخت هذه الآية قبل التمكن، قبل العمل. وتأتي النجوى بمعنى الشر، وجاء هذا في قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان، والمقصود يعني التناجي المبني على الريبة، المبني على النميمة، المبني على شيء يراد منه الشر بالآخرين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول نريد نصيحة لزوجة تختلي في غرفتها لتتحدث إلى زملاء العمل لوقت متأخر بحجة أوراق مهمة، ويقول هذا بشكل متكرر.
الحمد لله، يعني هذه غريب، يعني هذا السؤال غريب. إذا كان من الزوج فالزوج له الحق الكامل في أن يتصرف مع امرأته بمنعها من أن تتحدث مع زملاء العمل في وقت متأخر. العمل له وقت وينتهي العمل بانتهاء الوقت، ولذلك الإنسان مطالب بأن يعمل مدة 8 ساعات أو 7 ساعات أو 8.5 أو 7.5 ساعة يؤديها وينتهي. هناك حقوق وواجبات على الموظف سواء كان رجلا أو امرأة، هناك حقوق اجتماعية، هناك حقوق أسرية، هناك حقوق الأرحام، حقوق المجتمع. أما قضية أن يبقى الإنسان في عمله مستمر حتى في بيته، أعتقد بأن هذا لا أحد يقول به. قد تكون هناك حالات يعني استثنائية، الإنسان يحتاج أن ينجز عمل وذلك لحاجته إلى إنجاز العمل، أو هناك الجهة طلبت منه أن ينجز العمل مثلا. أما أن تتحدث المرأة مع زملاء العمل إلى وقت متأخر، حقيقة بأن هذا لا يصلح، ولزوجها الحق الكامل في منعها، ويجب عليها أن تستجيب لزوجها، خاصة وأن مثل ما ذكر يعني الأمر فيه ريبة على حسب حد قول السائل، أنها تخلو وتغلق على نفسها أو شيء من هذا القبيل. لا، هذا أمر لا شك بأنه يدفع إلى الريبة، والمسلم مطالب بالابتعاد عن الريبة وعن كل ما يجلب الشك. النبي عليه الصلاة والسلام لما زارته صفية أم المؤمنين وهو معتكف وأراد أن يرجعها في الليل، مر صحابيان فأسرع لما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هذه المرأة في الليل، فقال على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف تقول، يعني الصحابي إذا شك بالنبي كفر. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يوقع في نفسيكما شيء فتهلكا. المقصود بأن الإنسان يبتعد عن مواطن الريبة والشك، ولا يجوز لهذه المرأة أن تمارس مثل هذا العمل حتى لو كانت بريئة، حتى لو كانت نظيفة، وهذا الظن إن شاء الله، لكن هذا خطأ منها كبير، يعني ربما تسعى في تدمير بيتها وكسر أسرتها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.